أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة الرابعة: الخطأ أن تقول أصبح الصباح. الخطأ أن تقول أصبح الصباح، والصواب أن تقول حل الصباح أو وافى الصباح. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أن معنى أصبح هنا هو دخل في الصباح، دخل في الصباح. فعندما تقول أصبح الصباح ليس من المعقول أن يدخل الصباح في الصباح. إذن الخطأ أن تقول أصبح الصباح، والصواب أن تقول حل الصباح أو وافى الصباح. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة الروم آية 14: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح. لا زال الكلام في تعريف المصنف وقوله: الكلمة قول مفرد. قال: وهي اسم وفعل وحرف. من الأمور اللطيفة التي تذكر ينقلها لنا أساتذتنا أنه عندما كان القطر بطبعته الحجرية القديمة تصدى لتدريسه من هو غير مؤهل لتدريس هذا الكتاب، لعله مثلي، فكانت الشين بالقرب من الدال، يعني هكذا الأصل مع الشرح مندمجان في تلك الطبعة. وكان هذا الأستاذ لم يحضر دروس القطر، كان يتغيب كثيرا، فلذلك عندما أراد أن يدرس هذه المادة ماذا قرأ؟ قرأ هكذا: الكلمة قول مفردش. وبدأ بشرح تعريف الكلمة، ثم بعدها انتقل إلى الفردشة، فأراد، هو لم يسمع مفرد، سمع قرأ مفردش، فقال لهم أن معناها أنه كلمة تكون هنا وكلمة هنا وكلمة هناك، فهذا هو معنى التفردش. ولكن الطلبة أو التلاميذ عندما ذهبوا وتباحثوا في المادة وجدوا أن المصنف ابن هشام الأنصاري لم يقل قول مفردش، وإنما قال قول مفرد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من الذين نفردش. والفردشة في مادة النحو أهون منها في بقية الأمور، يعني قد يفردش الإنسان في النحو ويفردش في علم المنطق، ولكن الفردشة في علم العقائد هذه مسألة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفردشة في أمور الدين. فقد نقرأ آية قرآنية ولكننا نفسرها حسب أهوائنا وحسب رغباتنا أو وحسب الأمور التي في داخلنا، وليس حسب ما ينقله أئمة أهل البيت عليهم السلام. فلعله نتصدى للكلام وننقل نفسر هذه الآيات أو نفسر هذه الأحاديث الشريفة بحسب أهوائنا ورغباتنا النفسية، وفي الواقع أننا نكون مندرجين تحت الفردشة من المفردشين، ولكننا لا نعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من المفردشين في الدين. إذن المصنف قال: الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. ذكرنا ثلاثة مطالب في هذا الأصل، بقي عندنا مطلب واحد. هذا المطلب المصنف ماذا قال في شرحه؟ قال: لما ذكرت حد الكلمة هنا ذكر حد الكلمة، هذا مصطلح منطقي. بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. هنا الاستقراء أيضا مصطلح منطقي. إذن نقول المصنف ذكر حد الكلمة، حد الكلمة وذكر الاستقراء، فماذا يقصد بحد الكلمة وماذا يقصد بالاستقراء؟ هذين اللفظين منطقيان، يعني حد الكلمة والاستقراء منطقي أكثر مما هو نحوي، وهنا لا بأس بالتطرق إلى هذين اللفظين من باب التذكير. فحد الكلمة أي أنه المصنف عرفها بذاتياتها، المراد من قوله ذكرت حد الكلمة أي أنني عرفتها بذاتياتها كما هو مصطلح أهل الميزان أهل المنطق، أو لا بمعنى أن هذا التعريف جامع مانع، يعني جامع لجميع أفراد الكلمة مانع من دخول الأغيار في تعريفها. أما قوله الاستقراء، فالاستقراء معناه التتبع، أي أن النحاة تتبعوا الكلام فوجدوا هذا، ولكن هناك مصطلح أيضا منطقي، والاستقراء مر عليكم أو سيمر إن شاء الله تعالى ينقسم إلى قسمين: استقراء ناقص واستقراء تام. فهنا نسأل هذا السؤال: هل أن المصنف أراد الاستقراء التام أو الاستقراء الناقص؟ الاستقراء التام معناه تصفح جميع الجزئيات، تتبع جميع الجزئيات لإثبات حكم كلي. الاستقراء معناه تصفح جميع الجزئيات لإثبات حكم كلي، وهذا الاستقراء قد يفيد الظن التفت وقد يفيد اليقين. الاستقراء إذا أفاد الظن فإنه استقراء ناقص، أما إذا أفاد اليقين أفاد الجزم فهو استقراء تام. الاستقراء الناقص الذي يفيد الظن إذا كان التصفح لبعض الجزئيات، يعني النحات لم يتصفحوا لم يذهبوا إلى جميع القبائل العربية لكي يعرفوا أن الكلمة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، بل ذهبوا إلى بعض القبائل. أقرب لك المعنى بمثال: أقول لك كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المر، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المر، هذا التتبع تتبع ناقص. لماذا؟ لأنه عندما استقرأنا وجدنا أن الإنسان عند المضغ يحرك فكه الأسفل، والفرس عند المضغ يحرك فكه الأسفل، والبقر والإبل وهكذا، ولكننا هل نستطيع أن نقول أن هذه قاعدة كلية تنطبق على الجميع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قيل أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ، إذن سيكون هذا استقراء ناقص يفيد الظن. أما الاستقراء التام الذي يفيد اليقين يفيد الجزم، فهو الذي يكون تصفح لجميع الجزئيات. أقول لك كل عنصر متحيز، يعني كل شيء في الوجود يشغل حيزا من الفراغ، كل شيء كل مشخص بالخارج يشغل حيزا من الفراغ، هذه قاعدة كلية، كل إنسان يموت إلا ما شاء الله، إذن هذه قاعدة، هذا استقراء تام. هنا نريد أن نسأل، نقول أيها المصنف قلت والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. هنا هل يريد الاستقراء التام أم الاستقراء الناقص؟ التفت أن بعض النحاة يقول أن أقسام الكلمة أربعة يضيف لها اسم الفعل، فتأمل هذا تأمل. قال: فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. يعني عثروا على جزء منهم، يعثروا على قسم رابع أو قسم خامس، يعني لعثروا على شيء من أقسام الكلمة، فتكون أقسامها ليس ثلاثة وإنما أربعة أو خمسة أو ستة أو إلى آخره. ولكن هو ماذا يقول؟
ثلاثة.
هو يحصر، إذن هو رأيه في الثلاثة بخلاف بعض النحاة الذي يضيف اسم الفعل، والمدرسة الكوفية لعله تسميه خالفة. أصل تأمل اسم فيعرف بأل كالرجل، والتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربته. هنا بعد أن ذكر المصنف الأجملة وذكر ثلاثة أقسام للكلمة، بدأ يفصل، بدأ يذكر قسم قسم، شرع في بيان علامات الاسم، ثم بعدها ينتقل إلى علامات الفعل، ثم بعدها ينتقل إلى الكلام في الحرف. هنا قال فأما الاسم، لو تصفحنا على هذه الطبعة الموجودة صفحة 38، صفحة 38 سنجد أصل يقول فيه المصنف وأما الفعل فثلاثة أقسام. التفت؟ يعني هذه الأوراق التي تركناها كلها يذكر يشرح فيها المصنف الاسم. ثم بعدها لو تصفحنا في صفحة 50 على هذه الطبعة الموجودة عندي ستجد الأصل يبتدئ بقول المصنف وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل. إذن الآن كلام المصنف في التفصيل، يقول بعد أن وضحت لك أقسام الكلمة الآن سأشرع لك في بيان ما المقصود بالاسم وهل أنه معرب أو مبني. ثم بعدها بعد أن يكمل وما هو الخلاف، هناك خلاف في بعض الأسماء، ثم بعدها ينتقل إلى الفعل، ثم بعدها ينتقل إلى الحرف، ثم بعدها يبدأ بموضوع جديد. هنا في هذا الأصل عندنا أربعة مطالب. المطلب الأول بعد أن قسم المصنف الكلمة إلى أقسامها الثلاثة السالفة الذكر، عرج بتوضيح وبيان علامة كل قسم، أي أنه بعدما وضح ما به الامتياز، ما به الاشتراك وهو الجنس، الكلمة جنس تحتها أنواع ثلاثة اسم وفعل وحرف، شرع في بيان ما به الامتياز، أي أننا كيف نشخص الاسم عن الفعل والفعل عن الحرف، بأي شيء يمتاز الفعل عن الاسم والاسم عن الحرف، فشرع بالكلام بالاسم تفصيلا. أسأل الآن لماذا ابتدأ بالاسم؟ لما تقدم من تقديم الاسم على الفعل والفعل على الحرف. الاسم له علامات كثيرة بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز الحصل كما يذكر ابن مالك في ألفيته، ولكن المصنف ماذا قال؟ قال شرح لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة، شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه. المقصود أنه إذا شرع بالاسم قسيميه الفعل والحرف. لماذا؟ نقول له لماذا؟ يقول لكي تتم الفائدة، لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت للاسم ثلاث علامات. الاسم له أكثر من ثلاث علامات. قال علامة من أوله، وعلامة من أوله، وعلامة من آخره. فرق بالعباران، علامة من أوله، وعلامة من آخره، وعلامة معنوية. فرق بالعبار وعلامة معنوية. إذن المصنف يذكر ثلاث علامات وهي ال والتنوين والإسناد. الألف واللام هسه على الخلاف، لسنا بصدد الكلام عن الألف واللام، سيأتي بحث للألف واللام وأقسام الألف واللام. المهم أن المصنف ذكر ثلاث علامات: علامة من أوله، من أول الاسم، وعلامة من آخره، وعلامة مهمة جدا هي علامة الإسناد. فذكر الألف واللام، وذكر التنوين، وذكر الإسناد. هنا يأتي السؤال: أيها المصنف، لماذا قدمت الألف واللام على التنوين، ولماذا قدمت التنوين على الإسناد؟ الجواب على هذا السؤال: قدم الألف واللام لأنها تدخل على أول الاسم، وثنى بالتنوين لدخوله على آخر الاسم. إذن أكو مناسبة للتقليد، وثنى بالتنوين لدخوله على آخر الاسم، وأخر الإسناد لأن الاسم يتصف به بمجموعه، وأخر الإسناد الذي هو علامة معنوية لأن الاسم بجميعه يتصف به. يأتي سؤال: ما هي الغاية من ذكر هذه العلامات؟ أيها المصنف، أنت الآن ذكرت ثلاث علامات للإسم، ما هي الغاية، ما هو الغرض من ذكرك؟ أجاب قال: لكي تحصل الفائدة، لأن ذكر الأقسام وإن كان فيه فائدة، يقول أنا ذكرت لك الأقسام وإن كان فيه فائدة بالجملة، إلا أن هذه الفائدة غير تامة، وتمامها بذكر علامة كل قسم. فذكرت لك علامات الاسم، وسأذكر لك علامات الفعل، وسأذكر لك علامة الحرف إن كان له علامة. سنذكر أن علامة الحرف عدمية، أي عدم قبوله لعلامات الاسم وعدم قبوله لعلامات الفعل. هنا من الجدير بالذكر أن اللفظ إذا لم يقبل علامة من علامات الاسم، يعني عندنا مجموعة علامات وتأتي كلمة، هذه الكلمة إما أن تكون اسم، إما أن تكون فعل، إما أن تكون حرف، لكن متى أجزم بأنها فعل أو اسم أو حرف؟ عندي علامات، أطبق هذه العلامات على هذه المفردة، على هذه اللفظة، فإذا قبلت علامة هذه العلامة، علامات مختصة بالاسم، فأقول هي اسم. إذا قبلت العلامة المختصة بالفعل ماذا أقول؟ هي فعل. إذا قبلت العلامة المختصة بالحرف فأقول هي حرف، علامة الحرف عدمية. ولكن هل أن الاسم إذا لم يقبل علامة من العلامات، هل أن اللفظ، هنقول اللفظ قبل أن نقول نحكم عليها بالاسمية، هذا اللفظ إذا لم يقبل علامة من علامات الاسم تنتفي الاسمية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يقبل علامة أخرى من علامات الاسم. إذن نقول اللفظ إذا لم يقبل علامة من علامات الاسم فهذا لا يعني أن الاسمية قد انتفت عنه. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يقبل علامة أخرى من علامات الاسم. أي أنه لا يخرج عن الاسمية لعدم قبوله علامة واحدة، يجب علينا أن نطبق جميع العلامات على هذه اللفظة، فإذا لم يقبل جميع العلامات المختصة بالاسم هنا نقول أنه انتفت عنه الاسمية، وهذا بخلاف الأفعال. التفت، وهذا بخلاف الأفعال، وهذا بخلاف الحروف. فإن الفعل المضارع مثلا إذا لم يقبل لم الجازمة فقد انتفت عنه الفعلية، أو بعبارة أصح هكذا نقول اللفظ، اللفظ قبل لا نحكم عليه بالفعلية، اللفظ إذا لم يقبل لم الجازمة فقد انتفت عنه الفعلية، فعلية المضارعة، يعني هذا لا يكون فعلا مضارعا. وبعبارة أخرى كلما وجدت لم الجازمة وجد الفعل المضارع، فتكون علامة وكاشف على أن هذا فعل مضارع. إذا كلامنا في قبولها، في قبول الفعل، التفت، نحن نقول الفعل المضارع إذا قبل لم الجازمة، الفعل إذا قبل لم الجازمة فهو مضارع، ولكن إذا لم يقبلها لا تنتفي الفعلية، تصحيح للعبارة، يبقى الفعل، ولكن في مسألة القبول إذا قبل لم الجازمة فهو فعل، إذا لم يقبل، إذا لم يقبل فهو ليس بفعل. يعني يسجد، يسجد فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، ولكنه هل توجد لم الجازمة؟ غير موجود. ولكن إذا أردنا أن ندخل لم الجازمة فيجب أن يسجد، يجب أن يقبل لم الجازمة، يجب أن يقبلها، إذا لم يقبلها فإذا هذا اللفظ ليس فعل، ليس فعل. وليس معنى أنه الفعل المضارع يجب أن تكون لم الجازمة ملتصقة به، لا، قد يكون هناك فعل مضارع بدون لم الجازمة كما في الفعل المضارع المرفوع.
ليس فعل وليس مضارع،
ليس مضارع لأنه أخذنا احنا لم الجازمة، ليس فعلا مضارعا. أما بالنسبة إلى فعل الأمر فيجب أن يقبل العلامة المركبة التي هي دلالته على الطلب وقبوله لياء المفردة المؤنثة المخاطبة، فإذا قبل إحداهما دون الأخرى فهو ليس بفعل أمر، قد يكون اسم فعل، صح صح معناه اسكت، مه انكفف أو اكفف، فهنا صح فيه طلب، أقول صح يعني اسكت، أطلب منك السكوت، ولكن هل يقبل ياء المفردة المؤنثة؟ هل يجوز لنا أن نقول صحي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العرب لم تتكلم، يعني إحنا مو بكيفنا نجي نلزق نلصق الياء ونقول إيه لقد قبل، لا، نحن نقول هذه اللغة العربية، نتكلم على وفق ما تكلم العرب، واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن الخلاصة في هذا المطلب أن علامات الاسم وجودية وعلامات الفعل وجودية وعلامات الحرف عدمية. علامة الحرف أن لا يقبل علامة من علامات الاسم، وأن لا يقبل علامة من علامات الفعل. واضح هذا المعنى إن شاء الله. المطلب الثاني، قد يسأل سائل فيقول ماذا تقصدون بالعلامة؟ ذكرتم علامات للأسماء، وذكرتم علامات للأفعال، وذكرتم علامة للحرف، فما هو المقصود من العلامة؟ المقصود من العلامة هي الكاشف الذي يكشف الأمر، يعني أنت عندك كواشف، هذه الكواشف تكشف لك هل أن هذا اللفظ اسم أو فعل أو حرف، تطبق الكاشف اللي عندك. شلون يعني؟ احنا عندنا حديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، عندنا الآيات القرآنية، عندنا ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه كاشف تكشف لك عن المؤمن، فكل واحد عنده ولاية أمير المؤمنين فهذا إنسان مؤمن. أنا عندي كواشف، عندي علامات أطبقها على هذه الألفاظ، فإذا قبل هذه العلامة معناه أن كواشف الاسمية وكواشف الفعلية وكواشف الحرفية، بمعنى انه اسم او فعل او حرف، او بعبارة اخرى العلامة كالدال الذي يدل على مدلوله، كالدال الذي يدل على مدلوله او ملازمه. العلامة الاولى التي ذكرها المصنف قال علامة من اوله وهي الالف واللام كالفرس والغلام، فهنا الالف واللام مثل للعاقل ولغير العاقل. الالف واللام فيها بحث، لكن سنشير اشارة، مجرد اشارة، وان شاء الله عندما نصل الى المعرفة ونذكر الالف واللام سنذكر ان لها اقسام ونمثل لها بأمثلة كثيرة، ولكن من باب الإشارة، وإلا المبحث موجود في مبحث النكرة والمعرفة، من باب الإشارة نقول أن المراد بالألف واللام بجميع أقسامها، ونستثني منها قسم. يعني عندنا الألف واللام الموصولة، أقول لك الضارب زيدا الآن، الضارب زيدا الآن، هذه الألف واللام بمعنى الذي ضرب زيدا الآن، هذه تعتبر كاشف للإسمية، فإذا الضارب اسم، ولكن الألف واللام هنا موصولة. وعندنا الزائدة تدخل على الاسم، أقول لك اليزيد،
يعني الألف واللام الموصولة هو من كواشف الاسم؟
بلي نعم، من كواشف الاسم، من كواشف الاسم اليزيد الزائد، الالف واللام الزائد ايضا تعتبر علامة وكاشف للاسمين. الان راح اذكر هاي العلامة الاولى هي الموصولة، الالف واللام الموصولة كما في قولنا الضارب زيدا الان، الالف واللام الزائدة كما في قولنا اليزيد. هناك عندنا الف واللام للمح الاصل الحسن، حتى شنو معنى لمح الأصل سيأتي بيانه إن شاء الله. نستثني الألف واللام الاستفهامية، هذه لا تكون علامة وكاشف على الاسمية، الألف واللام الاستفهامية، لماذا؟ لأنها تدخل على الفعل، من دخلت على الفعل راح تسوي لنا مشكلة. ولذلك العرب ماذا قالوا؟ الفعلت، الفعلت، فهذه تسمى الألف واللام الاستفهامية، بمعنى هل فعلت، بمعنى هل فعلت، هذه تستثنى من الكاشفية وهي في غاية القلة، يعني قليلة في كلام العرب. إذن الألف واللام ماذا نريد منها؟ نريد منها المعرفة، لأنها تعتبر الفرد الكامل، وهناك خلاف. يعني مثلا ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح يقول متى أطلقت الألف واللام يراد بها المعرفة، أطلقت من دون تقييد، وإذا أريد غيرها قيد، وإذا أردت غير الألف واللام التي تأتي للمعرفة يجب أن تقيد، يعني هناك تقييد يبين أنها. ولذلك الألف واللام المعرفة اختصت بالاسم، تعتبر من مختصات الإسمية لأنها تفيد التعريف ورفع الإبهام. إذن الألف واللام إخواني فيها كلام، ولكن الآن إن شاء الله إشارات تمت، وسيأتي بيان ذلك كله في كل يعني في كل بحث إن شاء الله من هذه المواضيع، نبين ما المقصود بأنها تل للمح الأصل، ما المقصود بالزائدة، ما هي الشواهد العربية التي جاءت، هل نستطيع أن نأتي بقاعدة؟ هذا سيأتي في وقته إن شاء الله. المطلب الثالث، العلامة الثانية التي ذكرها المصنف ماذا قال؟ وعلامة من آخره، التفت إلى قول المصنف، قال وعلامة أو علامة من آخره وهي التنوين، وهو هنا بدأ بتعريف التنوين، نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، نحو زيد ورجل وصهين وحينئذ ومسلمات. ما هي أقسام التنوين؟ التنوين له عدة أقسام، إن شاء الله سنذكر مطلب في خصوص أقسام التنوين وبيان أمثلة على كل قسم، وهذه الأمثلة التي ذكرها إشارة إلى كل قسم سنبينها إن شاء الله في وقت لاحق. قال وحينئذ ومسلمات فهذه وما أشبهها أسماء. شنو دليلك؟ ما هو الدليل على أنها أسماء؟ قال بدليل وجود التنوين في آخرها. إذن التنوين نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، وتأتي لغير توكيد. بيان التعريف، معرفة التعريف لا بد من معرفة القيود الموجودة فيه. هذا التعريف فيه قيود احترازية، عندما قال نون أخرج بقية الحروف، قوله نون أخرج بقية الحروف، قوله زائدة نون زائدة خرج النون الأصلية، قوله نون زائدة أخرج النون الأصلية. ولنلتفت إلى هذه الملاحظة، عندما قال زائدة ليس معناه أنها لا تدل على فائدة، لا يوجد فائدة من وجودها، ولكن معناه أنها ليس من أصل الكلمة، وإلا إذا زائدة وليس لها فائدة سيكون ذكرها لغو. يعني هل أن العرب تتكلم بأشياء لا فائدة من ذكرها؟ لا، هي زائدة بمعنى أنها ليس من أصل الكلمة، ولكن هل تدل على معنى؟ نعم تدل على معنى. فمعنى الزيادة أنها ليس من نفس الكلمة، لا أنها لا احتياج إليها، لأن فيها منافع كثيرة، منافع شتى، وإن كانت قد تكون هذه الفوائد لأمر زائد يضاف عليها، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في مباحث البلاغة لعله. بعبارة أخرى، أخرج النون الأصلية كما في قولنا منكسر، منكسر، فهذه النون في منكسر أصلية ليست نون زائدة. إذن التنوين نون زائدة ساكنة. لماذا قال ساكنة هنا؟ أي ساكنة بالأصالة، أي أصل في أصل وضعها تكون ساكنة. هل تحرك؟ الجواب نعم تحرك إذا طرأ عليها عارض التقاء الساكنين، تحرك إذا طرأ. فعندما قال نون زائدة ساكنة ليس معناه أنها ساكنة إلى الأبد، لا، قد تأتي متحركة لعروض التقاء الساكنين، ولكن السكون هو الأصل. نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا. هنا قال تلحق الآخر، هذا القيد للتوضيح مو قيد احترازي، بينا أن القيد الاحترازي يحترج يعني يخرج يطرد، ولكن القيد التوضيحي جاء محمد أخوك، فعندما قلت لك جاء محمد هنا تمت الفائدة، ولكن عندما قلت لك أخوك قيدته بأخوك، هذا للتوضيح. واضح المعنى إن شاء الله؟ فهنا تلحق الآخر، الإلحاق قيد توضيحي. لماذا؟ لأن تلحق الآخر، لماذا؟ لأن اللحوق لا يكون إلا لله، اللحوق يعني نفس معنى اللحوق لا يكون إلا للآخر، وإلا فاللحوق لا يكون للبداية ولا يكون للوسط. مثل انكسر، انكسر، فهنا النون لحقت بداية الكلمة. واضح المعنى؟ قال نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا، قوله لفظا أي لا لعارض. التفت عندما نقول تلحق الآخر لفظا يعني تلفظ، هل يأتي التنوين ولا نلفظه؟ نعم يأتي إذا طرأ عارض، عارض التخفيف. مثل ايش؟ راح أقرب لك المعنى بمثال، أقول لك كزيد التفت كزيد، هاي التنوين اللي في نهاية الدال، كزيد ابن عمرو. فهنا قرأ التخفيف للتخفيف، تقول كزيد ابن عمرو، ما ذكرت لك التنوين. إذن نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم، تلحق الآخر لفظا لا خطا. عندما قال تلحق الآخر لفظا نفهم أنه يجب أنه نتلفظ بها. الجواب لا، لا يجب أن نتلفظ بها في كل الموارد، بل إذا طرأ عارض التخفيف فهنا لا نتلفظ بها. ففي قولنا زيد بن عمرو، فهنا زيد هذا تنوين. الآن للتخفيف أنا لا أتلفظ به، فأقول زيد بن عمرو، زيد بن عمرو. قوله لا خطا، نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا. هنا لا خطا أتى بعد لفظا، يعني معناها شنو؟ معناها أنه نتلفظ بها فقط ولا نكتبها لفظا. زيد الآن، زيد مثالنا هذا، زيد تلفظت بها، ولكن عندما تكتبها هل تكتب نون وتضع عليها، هل تكتب، هل ترسمها؟ فلذلك قال لفظا لا خطا. لماذا استثنى لا خطا؟ يقول لأنه يحتمل أن يأتي التنوين لفظا وخطا، يحتمل أن يأتي التنوين لفظا وخطا، فأنا استثنيت خطا. يعني التنوين في اللغة لا ينافيه الوجود في الخط، قد يكون مخطوطا، فقلت لا خطا. إضافة إلى ذلك، عندما قال لا خطا أخرج النون الأولى في نحو ضيفنن، ضيفنن هاي النون الأولى، فهنا ذكرت بالخط. يعني الآن عندما أقول لك ضيفنن، هل تفهم أن النون مرسومة مخطوطة أم أنني دونت؟ ضيفنن، ضيفنن نونين في النهاية، نونين ضيفنن. الآن هذه مخطوطة، بلي، ولكنها مخطوطة، فعندما قال لا خطا أخرجها، أي أنني لم أرد التنوين هنا، لم أرد التنوين، وإنما وردت نون مخطوطة، فقلت لا خطا. إذن هذه ليس تنوين.
و هذا الطيور سودة يفي عن النون وعن التنوين.
لا لا، التنوين سيأتي بيانه إن شاء الله، التنوين، وسنبين أنه التنوين معناه في رسمه هو نون، ولذلك ماذا قال؟ التنوين هو نون. يعني شنو معنى التنوين؟ نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا. هنا أيضا في قوله لا خطا أراد أن يخرج النون اللاحقة للقوافي، كما في هذه القافية أقل اللوم عادل والعتابا، والعتابا هذه نون رسم، يعني خط، أقل اللوم عادل والعتابا، سيأتي هذا من شواهد الألفية، والعتابا. فهنا نون أراد أن يخرجها، أراد أن يقول لك أن هذا ليس تنوين، واضح المعنى إن شاء الله. قوله لغير توكيد، التنوين هو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا، أراد أن يخرج به نحو لنسفعن على تقدير رسمها بالألف، فهذا التنوين جاء للتوكيد، فهذا التنوين جاء للتوكيد، إذن هو ليس تنوين، لنسفعن. إذن التنوين لغة هو التصويت، اصطلاحا نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، قيود احترازية، قيود يعني طردنا وخرجنا بعض الكلمات، ف فإذا طبقنا التعريف على هذه النون سنعرف أنه هل هي تنوين أو لا، هل هي تنوين أو لا. لنفع عن قد تقول هذا تنوين، نقول لك ليس تنوين. لماذا؟ لأنه جاء للتوكيد.
تنوين
يرسم، نعم، إذا رسم بالألف وعليه هذا الخطان معناه أنه للتوكيد. قد يكون هذا البحث يعني سيأتي بيانه أكثر إن شاء الله في مباحث الألفية. يأتي سؤال، ما هو أقسام التنوين؟ التنوين له عدة أقسام، هذه سيأتي بيانها إن شاء الله لعله في الدرس القادم، لأنه المطلب فيه أقسام ويحتاج إلى أمثلة. لعله ذكرنا في مباحث مقدمة الأجرمية ذكرنا أنه التنوين التمكيني، وأنه ينقسم إلى متمكن ومتمكن أمكن، إذا تذكرون. لا، أو في الممنوع من الصرف. إن شاء الله سنذكره، التنوين التمكيني، تنوين التنكير وغيرها من التنوينات الأخرى. إذن قال: وعلامة من آخره وهي التنوين، وهي نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. إذن هذه قيود احترازية، نحو زيد ورجل وصهن وحينئذ ومسلمات، هذه إن شاء الله سنعود لها العبارة في الدرس القادم. فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها، وعلامة معنوية. العلامة الثالثة، قال: وهي الحديث عنه. ماذا تقصد بالعلامة المعنوية؟ يقول: معناها الحديث عنه. يعني أنا قلت لك قام زيد، على تنوين، فتحدثت لك عن قيام زيد، فهذا دليل على أن زيد اسم وليس فعل وليس حرف. أما تجي الآن تقول لا، زيد اسم، هو مبين واضح، مبين واضح، لأنه إحنا بعد يعني صارت عندنا تكرر علينا هذا الاسم كثيرا وعرفنا. ولكن إذا جاء شخص الآن من دولة أعجمي، والأعجمي معناه كل من ليس عربيا، وقال أريد أن أقرأ اللغة العربية وأفهم القرآن الكريم، وقلنا له كيف نعلمه؟ نقول له هذا قام زيد، فهنا زيد اسم. يقول ما الدليل عنه؟ نقول هنا علامة معنوية وهي الحديث عنه، نحن تحدثنا عن قيام زيد، إذن زيد اسم وليس فعل وليس حرف. قال: فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم. لماذا؟ قال: وبها استدل على اسمية التاء. التفت، ضربت، لعل هذا الإشكال أو السؤال طرحناه في مباحث التحفة، قلنا أن التاء هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. هنا الآن نقول أنها اسم. لماذا؟
الحديث عنها.
إذن طبقنا عليها علامة الإسناد، أسندنا إليها الضرب، ضربت التاء، هناك إسناد الضرب لهذه التاء. إذن التاء هنا ليس حرف وإنما هي اسم، وبها استدل على اسمية التاء. ولولا الإسناد لما عرفنا التاء هل هي اسم أم حرف، لأنها لا تقبل علامات الأسماء. فقال: وبها استدل على اسمية التاء في ضربت، ألا ترى أنها لا تقبل الألف واللام ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات بالجر والتنوين والنداء وأل ومستدل الاسم تمييز الحصن سوى الحديث عنها فقط. يقول فقط علامة الإسناد، علامة الحديث عنها، فلذلك نقولها بملء الفم أن التاء هنا اسم وليس فعل وليس حار. بقي عندنا مطلب واحد، وهو ما هي أقسام التنوين. سنذكر عدة أقسام إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم